يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة المستمعين في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 18 مع أحاديث كتاب الصيام من كتاب المنتقى للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له. نواصل فيه في هذا المجلس الذي قلنا إنه المجلس 18 لنا في هذا الكتاب، كتاب الصيام، ونحن في هذا اليوم يوم السبت اليوم 9 من شهر رمضان المعظم سنة 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. فنقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا مستمرا في التكملة في الباب السابق، وهو باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره. باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره، وبقي معنا فيه بعض المسائل نتكلم عليها، وذلك انطلاقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه فيما سبق، وقول المصنف فيه ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وهذا قد بينه المصنف رحمه الله بقوله ويروى بإسناد ضعيف، ثم قال بعد ذلك في تخريجه رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله، وقال إسناده صحيح موقوف، يعني صح موقوفا والمرفوع فيه ضعف. ثم ساق رحمه الله بعده حديث ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال المصنف رحمه الله وإسناده ضعيف. قال الترمذي رحمه الله والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف، يعني هذا الحديث أيضا مثل حديث أبي هريرة روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح فيه الوقف، والأول صحح الوقف فيه الدارقطني، والثاني صحح فيه الوقف الترمذي. واختلف كما ذكرنا سابقا أن الأول فيه أنه يصوم الشهر الحالي الذي أدركه، هذا الذي مرض يصوم الشهر الحالي الذي أدركه، ثم بعد ذلك يصوم الشهر الذي أفطر فيه يعني رمضان السابق ويطعم مكان كل يوم مسكينا، لأنه تأخر، وذلك لأنه مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. أما حديث ابن عمر فقال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مرفوعا وفيه ضعف، وموقوفا وهو الصحيح وليس فيه ذكر للصيام، فاتفق جميعا على الإطعام. حديث أبي هريرة المرفوع مع ضعفه، والصحيح في صورة وقفه، اتفق مع حديث ابن عمر في الإطعام، واختلف حديث أبي هريرة مع حديث ابن عمر في الصيام، ففي حديث أبي هريرة سواء كان موقوفا أو مرفوعا فيه الصيام مع الإطعام. والحديث الأخير في الباب وهو حديث ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. فوافق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الإطعام ورفع القضاء عنه وأنه لا قضاء عليه، وإن نذر قضى عنه وليه، رواه أبو داود. وهذا حديث صحيح عن ابن عمر. فهذه هي الثلاثة الأحاديث التي مر معنا الكلام عنها. فأما حديث أبي هريرة فقد تكلمنا عنه فيما سبق، واليوم نواصل الحديث عن حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد بينا وجه الاتفاق الآن مع القراءة بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة، ووجه الاتفاق بين حديث ابن عباس وابن عمر. فحديث ابن عمر قلنا أولا الصحيح أنه موقوف، وهكذا حديث ابن عباس موقوف عند أبي داود. والثانية أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه ذكر الإطعام فقط، من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، ولا ذكر فيه للقضاء. وحديث ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، فهو مخالف لحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا وفيه ذكر القضاء، وموافق لابن عمر لحديث ابن عمر بذكر الإطعام، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء إلا في حالة واحدة، حالة النذر، وسيأتينا الكلام عنها في الباب الآخر كما قلنا إن شاء الله. فهذه هي الصور التي في هذه الأحاديث الثلاثة. أقول وفق الله الجميع، إن هذه المسألة يعني القضاء في رمضان والتتابع فيه، ومسألة التتابع قد تكلمنا عنها سابقا، وأما المسألة التي معنا اليوم فهي تأخير القضاء بغير عذر التي وردت في حديث أبي هريرة والحديثين بعدها والحديثين بعده. فإذا أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان آخر كما في حديث أبي هريرة المرفوع والموقوف، فهذه المسألة أشرنا إلى طرف منها في لقائنا السابق، وقلنا إن من أفطر شيئا من رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر ولم يصم ما فات عليه من الصيام في الشهر الماضي، فإن ظاهر حديث أبي هريرة المرفوع أنه يقضي، وقد علمنا أن المرفوع فيه ضعف، فظاهر حديث أبي هريرة أنه يقضى عنه ويطعم عنه، يقضى عنه ويطعم عنه، يعني أن عليه الفدية مع القضاء، فيطعم عن كل يوم مسكينا لأنه فرط وبهذا قال الجمهور وأشرنا إلى ذلك، وقد روي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو راوي الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أفتى به، وقد ذكر ذلك عن جمع كما قلنا من الصحابة في هذه المسألة، حيث إنهم أفتوا جميعا بأن من فرط فعليه مع القضاء الفدية وتلزمه الفدية فيطعم، وأما القول بأنه لا إطعام عليه تمسكا بقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، والله جل وعلا لم يذكر في الآية إلا العدة، فنقول نعم صحيح، لكن الأمر كما قيل إنما يتقوى الاحتجاج بالآية إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام، فإنه لا يلزم من عدم ذكره في القرآن ألا يثبت بالسنة، والسنة المرفوعة في هذا الباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما سمعنا من الضعف، ولكنه كما قلنا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومنهم عمر رضي الله عنه، وقول الجمهور الذين قالوا بالقضاء مع الفدية أخذا بفتاوى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومعهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يقدم عليه قول من سواه، فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب سنة مأمور باتباعها، فإنه خليفة راشد، فنعم إذا لم يصح في السنة المرفوع دليل الإطعام، إذا لم يصح في السنة المرفوعة دليل الإطعام ولم يثبت فيها، لكنه جاء عن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم قرابة 8 من الصحابة، وبعضهم يقول إنهم أكثر من ذلك، وفي جانبهم عمر رضي الله عنه، فإذا كان قد جاء عن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم ومنهم أو معهم عمر رضي الله عنه في جانبهم عمر وهو صحابي جليل وخليفة راشد، فإن القول بقول هؤلاء أولى من غيرهم. لماذا؟ لأنه أولا الأحاديث قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وإن كان فيها ضعف إلا أن الذي عليه العمل عند أكثر الصحابة رضي الله عنهم هو القول بما جاء في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي في إسنادها ما قال مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاف إليها أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول به، فإنه قد قال من صام يوما من غير رمضان يعني قضاء وأطعم معه مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان، وهذا الذي يترجح والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما المسألة الثالثة وهي إذا أخر رمضان حتى دخل الآخر عليه لكنه بعذر، لكنه أخره بعذر، فما الحكم إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم كما جاء في حديث ابن عباس آخر حديث في الباب، وهو في معناه بل وفي لفظه موافق لحديث أبي هريرة المرفوع والموقوف، حيث فيه أن الرجل معذرة، فهو موافق لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في لفظه، ولكنه زاد عليه أنه مات ولم يصم، مرض ومات ولم يصم. هناك من مات وعليه صيام شهر رمضان، فهنا حديث ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، وهناك حديث ابن عمر من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم مكانه. فالشاهد أن حديث ابن عباس فيه التصريح بمرض الرجل ثم مات، يعني لم تمكنه الفرصة، فهو عكس حديث أبي هريرة. وحديث ابن عمر مات وعليه صيام شهر رمضان ولم يذكر فيه أنه مرض. والحاصل أن هذا الحديث مع الذي قبله يدلان على أنه إذا أخر رمضان حتى دخل آخر بعذر، فإن المسكوت عنه في حديث ابن عمر يحمل على ما جاء في حديث ابن عباس، مرض مات ولم يصم. فهنا هذه المسألة يذكرها العلماء بتأخير رمضان حتى يدخل رمضان آخر لكن بعذر، فإذا أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر وهو معذور، فهذا الذي في هذين الحديثين من مات وعليه صيام في رمضان فليطعم مكانه يوما، إذا مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضاء عنه. فإنهما هذان الحديثان فيهما الذي سمعنا إسقاط القضاء وإبقاء الإطعام. ويزيد حديث ابن عباس بالنذر. نقول هذه المسألة هي إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر لكنه بعذر، فإذا كان هذا التأخير لرمضان حتى جاء الآخر بعذر فعليه القضاء فقط ولا إطعام، عليه القضاء ولا إطعام. وهذا القول في حق من أخر القضاء بغير تفريط له عذر، فهذا عليه فقط القضاء، والقول بذلك قول الجماهير من أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، فعليه القضاء من غير إطعام. وأما أن يقال إن عليه الإطعام فقط مرض ومات، هذا إن صح وفرط كما تقدم في حديث أبي هريرة، مرض ومات ولم يصح فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا أوتي الفسحة في العمر فسح له في الأجل ولم يقضي فهذا هو المفرط، نقول عليه العدة. أما إذا استمر معه مرضه فمات فهذا لا قضاء عليه. ولكن هل يطعم عنه؟ هل يطعم عنه؟ حديث ابن عمر الموقوف من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، وحديث ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، فهل يطعم عن هذا الذي مات وعليه صيام شهر رمضان ولم يصم؟ هذه هي القضية الباقية. والحق أنه يلحق بالقضاء، الأمر فيها يلحق بالقضاء، فيقال فيه ما قيل في القضاء، فإن كان مفرطا لحقه ذلك، وإن لم يكن مفرطا بمعنى أنه مات ولم يصح فهذا في الحقيقة لا يدل على أنه يقضى عنه أو يطعم عنه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة المرفوعة. فأما السنة فنحن سمعنا رجل مرض ثم صح، هذا حديث أبي هريرة، هذا المفرط ولم يصم. حديث ابن عمر مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم، فإذا حملناه أنه مات وعليه صيام شهر رمضان وصح فيكون عليه الإطعام. أما إذا حملناه على حديث ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، حملناه على أنه مات ولم يفرط فلا صيام عليه ولا يقضى عنه، ويبقى القضية في الإطعام، فهل يطعم عنه؟ والصواب أن الإطعام فرع تابع للأصل، فإذا سقط عنه الأصل لأنه لم يؤت العدة، لم يصح، لم يتمكن من أيام أخر ثم إنه فرط فيها فلا يجب عليه الصوم، فهكذا أيضا لا يجب عليه شيء من هذه الفدية، فلا إطعام عليه. فإذا دخل عليه رمضان ثم إنه لم يصمه لمرض، ثم خرج رمضان ولم يمتع بالصحة حتى دخل آخر وهو في هذه الحال، فإنه يصوم الحال، فإن استمر به المرض فهو مريض أيضا، فلو مات قبل أن يصح فلا شيء عليه في الاثنين. أما إذا أخر حتى يدخل عليه رمضان الآخر بسبب المرض ثم صح في رمضان الآخر، صام الحاضر ثم بعد ذلك يقضي الماضي ولا إطعام عليه. والقول بأنه إذا مات قبل أن يصل إلى رمضان بسبب مرضه فإن عليه الإطعام، هذا فيه نظر، لأنه كما قلنا الفرع تابع للأصل. وبالله التوفيق، وبهذا ينتهي هذا الباب، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب صوم النذر عن الميت. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم النذر عن الميت. وذكر فيه 4 أحاديث، بل هي 3، والرابع إنما هو رواية ثانية للحديث الأول، حديث ابن عباس. فأول حديث في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال صومي عنها، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك، يعني أجر الصدقة، وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. هذه الأحاديث كلها تقدم معنا رواتها إلا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو بريدة بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أبو سهل، وقيل في كنيته غير ذلك، يعني مما كني به أبو سهل، وقيل إنه أبو غير سهل كنى أخرى. أسلم رضي الله عنه قبل بدر، وقد تنقل في السكنة، فسكن أولا بالمدينة رضي الله عنه، ثم انتقل وسكن بالبصرة رضي الله عنه، ثم انتقل وسكن بمرو، وهو آخر من مات بخراسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول بآخر الصحابة مات فلان اختلف فيه العلماء، وجمعوا بين ذلك بقولهم فلان آخر من مات بالإقليم الفلاني وفلان آخر من مات بالإقليم الفلاني، فهذا بريدة هو آخر من مات بالصحابة بإقليم خراسان، فإن مروى من خراسان، وآخر الصحابة موتا على الإطلاق على الصحيح هو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فإنه مات على رأس 10 سنين بعد 100، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم حينما طلع على أصحابه في آخر حياته فقال لهم حينما اطلع عليهم في مسجده وهم جلوس أرأيتم ليلتكم هذه؟ قالوا نعم، فقال إنه لا يبقى على رأس 100 سنة منكم على ظهرها أحد، فكان رأس السنة 100 هو رأس 110 أعوام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في السنة 10 في آخر 10 من مقدمه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فرأس 100 بعد هذا التاريخ يكون 110. فأبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، عامر بن واثلة ليس واثلة بن الأسقع، عامر بن واثلة هو آخر الصحابة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه ممن ولد في عام أحد، وإذا كان كذلك فيكون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره قريبا من 7 سنين، يزيد قليلا إلى 8 سنين رضي الله عنه. وعلى كل حال هذه هي أحاديث الباب، وأولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بوب المصنف رحمه الله باب صوم النذر عن الميت، فحمل هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء على ذلك، على النذر. فإن حديث ابن عباس أرأيت لو كان على أمك دين، فإن في هذا الحديث قالت وعليها صوم نذر، وفي الرواية الأخرى أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتها صومي عنها، الخطاب للمؤنثة. فكأنه والله أعلم المرأة التي هناك هي التي هنا، فقال صومي عنها، إذ هناك قال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. وهنا خاطبها بالمؤنثة، فحملوا حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حملوا العموم الذي في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حملوا هذا العموم على الخصوص الوارد في حديث ابن عباس بلفظيه. فهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، والشاهد هنا الكلام على الترجمة فقط. فقال باب صوم النذر، وذكر تحته حديث ابن عباس وحديث عائشة، مع أن حديث عائشة عام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فحمل هذا العموم على الخصوص في حديث ابن عباس الذي فيه النذر، وسيأتي الكلام عليه. وحديث بريدة أيضا رضي الله عنه أن المرأة قالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، فقالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها، إلى آخر الحديث. حملوا العموم في هذا على حديث ابن عباس وهو النذر، فهذا من باب حمل العموم الذي ورد في هذا الحديث العامة على المقيد على الخاص الذي ورد في حديث ابن عباس الذي قيد بالنذر. وسنتكلم على المسألة إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد به التقرير، والأمور تتقرر في النفوس وتتضح للنفوس زيادة إذا ضربت لها الأمثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال هنا لتكون الصورة واضحة، وليكون أوقع في نفس السامع، ومع كونه أوقع في نفس السامع أسرع إلى فهم السامع فلا يلتبس عليه حينئذ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح هذا بضرب المثال حتى يكون أوقع في النفس. وأيا كان النذر، سواء أياما أو شهرا كما جاء في اللفظ الآخر، إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله، إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله. فأيا كانت المدة فإن صوم النذر هذا باب آخر. فحديث ابن عباس فيه النص على النذر، وحديث عائشة وحديث بريدة ليس فيه ذكر للنذر. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ومن معهم إلى أنه إنما يصام عن الميت من الصوم الواجب النذر فقط، لأنه أوجبه على نفسه، ولأن الأحاديث يحمل بعضها على بعض، فيحمل حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه الذي هو حديث عائشة، يحمل على حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهكذا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة صومي عنها، يعني عن أمك عن أمها، يحمل أيضا على حديث ابن عباس، فيكون هذا في النذر خاصة من الصوم الواجب حملا منهم للعموم كما قلنا على المقيد في حديث ابن عباس. والحق أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث حتى يحتاج إلى الجمع بينها وحمل هذا على هذا، فحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما صورة مستقلة، سأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذه قاعدة عامة يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فالذي يظهر والعلم عند الله أن من مات وعليه صيام فإنه يشرع للورثة أن يصوموا عنه، وذلك لأن المرأة قالت وعليها صوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين، على أمك دين فقضيته. فإذا نذر الإنسان ومات ولم يوفي بنذره فإنه يصام عنه، وكذلك لو مات وعليه صوم من رمضان من الفريضة فإنه يدل عليه حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. فإن حديث عائشة يعم الجميع، وحديث ابن عباس نص على النذر، فلا تعارض بينها، فيصام عمن مات وعليه صوم واجب سواء كان هذا الصوم نذر أو كان هذا الصوم من رمضان، فإننا نصوم عمن مات وعليه صوم. يستحب للأولياء والقرابة كالأولاد والإخوة أن يصوموا عمن مات وعليه صيام، فإن هذا يدل عليه حديث عائشة العام، لا فرق بين كون الصوم أو الحج نذر أو فريضة، لأن الأحاديث العامة من مات وعليه صوم صيام صام عنه وليه يشمل الجميع. وحديث ابن عباس إنما كان السؤال فيه عن مسألة مستقلة وقعت لإنسان، فهذا الصوم الذي في حديث ابن عباس وقع على الإنسان بإيجابه على نفسه وهو النذر، فكل صوم واجب سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو الكفارات أو أوجبه ما كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو تسبب فيه وأوجبه على نفسه كالكفارات والنذر، فإن هذه كلها واجبة، والحديث حديث عائشة يشملها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس بإسناد صحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. فهذا الحديث حقيقة صحيح صريح يرد على من قال بحمل العموم على الخصوص، العموم الذي في حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، على الخصوص الذي في حديث ابن عباس: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أو الرواية الأخرى أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقربتها: صومي عنها. هذا الحديث حديث ابن عباس صريح في الرد على من حمل العام وهو حديث عائشة على المقيد على الخاص الذي هو حديث ابن عباس، وذلك أن حديث ابن عباس نعم هنا فيه النذر، أيضا جاء في حديث ابن عباس في المسند بإسناد صحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. فهذا الحديث صريح كذلك. وهكذا الحج، لو ماتت الإنسان أو ماتت امرأة وعليها حج، يحج عنها إن كان فريضة أو نذرا، فلا فرق بين الحج والعمرة في الفريضة والحج والعمرة في النذر، وهكذا في الصوم الواجب والنذر، كلها يستحب للأولياء أولياء الميت أن يصوموا عن من مات وعليه هذا الصيام، عملا بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ففي هذا دلالة واضحة على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صيام، أي صوم كان، صيام واجب أي صوم كان، سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو ما تسبب به فيه هو وأوجبه على نفسه كالنذر، فإنه يصام عنه، لا فرق بين هذا وهذا. وبهذا قال أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى، أكثر أصحاب الحديث على ذلك، فإنهم قالوا إنه يقضى الصوم عن الميت إذا صام وهو عليه أي صوم كان، إذا كان عليه صيام واجب فأي صوم كان فإنه يقضى عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. والقول بخلاف هذا فيه نظر، ولكل وجهة هو موليها، والفهوم تختلف والأنظار تختلف في النظر إلى الأدلة، فكما سمعتم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، وإسحاق ومن معهم حينما حملوا العموم في حديث عائشة على الخصوص الذي في حديث ابن عباس، ولكن الصحيح كما قلنا إن الصواب أن العموم باق على ما هو عليه، وأن حديث ابن عباس الخاص إنما هو صورة مستقلة وباقية على ما هي عليه ولا تعارض حتى نحتاج إلى الجمع. فهذا سؤال عن مسألة وقعت، وحديث عائشة تقرير لقاعدة عامة شرعت، وبهذا تتواءم الأحاديث وبالله التوفيق. وإذا كان كذلك يبقى عندنا قوله صام عنه وليه. من هو الولي؟ اختلف فيه، فقيل هو من يرث، وقيل هو كل قريب، قيل هو كل قريب، وقيل هو من يرث خصوصا، وقيل العصبة. والحق الذي يظهر أن الولي هنا القريب، القريب صام عنه وليه، القريب سواء كان وارثا أو غير وارث. فهذا من ناحية. وهل إذا قلنا من ناحية ثانية، إذا تقرر عندنا أن الصحيح إن شاء الله أن الولي هو القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، وإذا كان كذلك فهل لو صام عنه أجنبي غير ولي غير قريب هل يصح؟ الصحيح نعم أنه يصح. فلو كان لزيد من الناس أولياء وأقارب وتبرع أن يصوم عنه صديقه ومحبه في الله فهل يصح؟ نقول نعم يصح إن شاء الله تبارك وتعالى. فلو تبرع عنه غير القريب صح. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري وطائفة من أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب للمرأة كما في حديث بريدة حينما قال لها وجب أجرك وردها عليك الميراث، هذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز لمن ملك قريبه عينا، يعني وهبه هبة عين من الأعيان كجارية كعبد كسيارة، ثم مات هذا القريب كما في قصة هذه المرأة. فإذا كان هذا القريب عنده هذا الذي أعطيته أنت من المال فإنك بعد ذلك تملكه، فإن قوله ردها عليك الميراث، هذه البنت حصل لها أن جاريتها التي تصدقت بها على أمها ووهبتها لأمها ماتت أمها وهي تحت ملكها، فرجعت بالإرث إلى البنت، فكان لها الأجر الأول في الصدقة على أمها وصلتها وبرها بها، ورجع لها بعد ذلك المال، فلا ينقص ذلك أجرها بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها لم ترجع في هبتها وإنما ردها عليها، يعني رد الجارية على البنت الميراث يعني الإرث. وفي هذا أيضا دليل لمن استدل بالإرث بالرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أثبت الرد في قوله ردها عليك الميراث، فهو يدل على الإرث بالرد. فإن الجارية إذا نظرنا في الحقيقة ليس للبنت لها ليس لبنت المرأة منها من الجارية إلا النصف، فإذا كان كذلك النصف الباقي أين؟ أخذته بالرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إرث الجارية هنا بطريقين، الأول بالنسب فهي بنتها، والثاني النصف الثاني بالرد. فالأول ورثته بالنسب بالإرث، والثاني النصف الثاني بالرد، وهو دليل ظاهر على إثبات التوريث بالرد. فهذه المرأة يظهر والله أعلم أنه ليس لها عصبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتها منها نصف الجارية والباقي عليها بالرد، فتأخذ حينئذ المال كله، تأخذ الجارية كلها. فإذا مات مثلا لزيد من الناس، إذا مات إنسان من الناس وله بنت وعنده سيارة وبيت، فإن هذه البنت تأخذ نصيبها أولا بالإرث، ثم تأخذ الباقي بالرد. وهذا ما يعبر عنه الفرضيون بقولهم يأخذ المال فرا وردا، يأخذ المال فرا وردا. فالفرض هو الأول النصف مثلا لهذه البنت، والرد هو النصف الآخر، لأنه لا يوجد عصبة لهذا الإنسان يعصبون على هذه البنت فتأخذ المال كله. وفي هذا أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد ضرب الأمثال عند الفتاوى لتتضح بها الصور، ضرب الأمثال عند الفتاوى لتتضح بها الصور، وكلما اتضحت الصورة كما قلنا سابقا كان أولى وأدعى إلى سرعة الفهم وعدم النسيان، لأنها تقع في النفس موقعا. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية القياس، فيها أيضا من الفوائد مشروعية القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها. وفي بعض الألفاظ: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. فهنا شبه هذا بهذا، لأن كل واحد منهما في الذمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في بعض ألفاظ هذه الأحاديث: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ودين الله أحق أن يقضى. ففيه مشروعية القياس، إذ ألحق هذا الفرع وهو مسألة قضاء الدين، ألحقه بالأصل الذي هو قضاء الدين المحسوس المالي. لو أن الإنسان مات وفي ذمته دين، أكان أولياؤه وقرابته يبحثون عن الدائنين ويقضونهم الدين؟ قالوا: نعم. فلما كان كذلك قال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أوفوا الله فالله أحق بالوفاء، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. في الألفاظ الأخرى: فدين الله أحق بالقضاء. ففي هذا ضرب الأمثال وفي هذا أيضا مشروعية القياس، لأنه تتضح به الصورة ويفهم به السامع تماما. وفي هذه الأحاديث أيضا ينبغي للمفتي التنبيه على وجه الدليل، التنبيه على وجه الدليل. إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وهنا كما في حديث بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وجب أجرها وردها عليك الميراث. فهنا أخبرها أن أجرها الذي هو أجر الصدقة باقي وهي لك، والدليل على هذا أن الميراث هو الذي جعلها لك، فلست أنت كالعائد في هبته، فأنت لم تعودي في الهبة، وإنما رجعت عليك الهبة بالطريق الشرعي وهو الميراث فرضا وردا. فهذا فيه أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا رأى أو لمح في نفس المستفتي شيئا من حرج يبين له وجه المسوغ الذي سوغ له القول بهذا القول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة المسوغ الذي أعاد عليها الجارية وهي قد وهبتها لأمها وتصدقت بها عليها. فحينئذ ينبغي للمفتي التنبيه أو التوضيح للدليل عند السامع المستفتي لتطيب نفسه، وحتى يرفع ما يقع في نفسه من الحرج حينما يتردد في قبول بعض الأحكام. فهذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام بين لها هذا. ثم معشر الأحبة، لعله يدور في الخاطر في النفس، هل يجب على الأقارب الصيام هذا عن الولي؟ هل هو واجب؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا كما ذهب إليه أهل العلم من باب الاستحباب. فلعل قائلا يقول: يا شيخ محمد، ما الذي أوجب؟ نقول: قوله صام عنه وليه أخرجه إلى الاستحباب والندب الأدلة. قال الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان هذا الإنسان قد أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، أو أنه فرط في القضاء، فلا يلزم غيره لزوما ووجوبا أن يقضوا عنه. لكن أهل العلم ذهبوا إلى الاستحباب. فالله أعلم أن هذا القول وهو قوله صام عنه وليه لتأكيد المشروعية، لا لإيجابها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.